إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا إما تبدت عظام العيوب الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين حضرات المستمعين الأكارم السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وتفسير موجز للآيات من 80 حتى 84 من سورة البقرة لننصت خاشعين إلى الآية 80 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية من هذا البرنامج قلنا إن عوام اليهود الذين لا علم لهم بالكتب السماوية كانوا يتصورون أنهم مقربون إلى الله وأن العنصر اليهودي فوق سائر الأعراق وتأتي هذه الآية لتبين خطأ في العقيدة اليهودية وأن ما يقوله اليهود إنما هو افتراء على الله وبهتان فالله تبارك وتعالى خلق الناس على السواء وأنه عز وجل لا يميز بينهم في ثواب أو عقاب وبشكل عام فإن تفضيل قوم على آخرين على أساس العرق والعنصر أمر مرفوض لأنه لا يتفق والمنطق الصحيح وإنما يميز بين إنسان وآخر هو التقوى والعمل الصالح وهما المعيار الذي تقاس على أساسه الأعمال يوم القيامة والجزاء أما الآن مستمعين الكرام فلنستمع إلى الآيتين 81 و82 من سورة البقرة حيث يقول جل عظمته:
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
نعم مستمعينا الكرام، الآية السابقة أشارت إلى أمنية كانت تراود اليهود من أن نار جهنم لن تمسهم إلا أياما معدودات. تأتي هاتان الآيتان لتحدد معايير العقاب والثواب في يوم الحساب، فمن يرتكب المعصية يجازى عليها، وإذا أصر على ارتكاب المعاصي يكون في النار خالدا، ولا يوجد اختلاف في هذا بين الناس من اليهود كانوا أم من غيرهم. كما أن شرط الدخول إلى جنات النعيم الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان بمفرده لا يكفي، وكذلك العمل لا يكون صالحا من دون إيمان، فلا يكون سببا لدخول الجنة. ويقول تعالى في الآية 83 من سورة البقرة:
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون.
مستمعينا الكرام، تقدمت في الحلقات الماضية من هذا البرنامج إشارة إلى العهد الذي أخذه الله من بني إسرائيل، ويأتي القرآن الكريم في هذه الآية والتي تليها إلى بيان ما تضمنه ذلك العهد من أمور. ولم يفي بنو إسرائيل بكل ما عاهدوا الله عليه، فكان أن حاق بهم غضب الله. ولابد من القول هنا إن العهود الإلهية التي يبلغها أنبياء الله عليهم السلام للبشر تطابق العقل والفطرة السليمة، لأن الله سبحانه وتعالى أودع هذه القيم الدينية في الذات الإنسانية. إن أساس رسالة جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام يقوم على عقيدة التوحيد، وإن أعمال الإنسان إنما تقبل إذا كانت على هذا الأساس الراسخ لتقود نحو السعادة في الدارين. ومن بعد عبادة الله تعالى تأتي طاعة الوالدين والإحسان لهما، وإلى جانب هذا صلة الرحم وعمل الخير للناس. ويقول تعالى في الآية 84 من سورة البقرة:
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
تأتي هذه الآية الكريمة أعزائي المستمعين لتبين أن الله أخذ عهدا من بني إسرائيل بعدم سفك الدماء وتوفير الأمن والاستقرار، فهما من الحاجات الأولية في المجتمع، وليس حرمة سفك الدم في بني إسرائيل فحسب، بل إن القتل حرام في كل الشرائع والأديان والقوانين، ومن قتل عمدا فجزاؤه في الدنيا القصاص، وفي الآخرة عذاب جهنم فيها خالدا. وإلى الدروس والعبر التي نستقيها من هذه الآيات البينات. أولا، التمييز العنصري حرام، والناس سواء أمام الله، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ثانيا، المعيار في الثواب والعقاب الإيمان والكفر. ثالثا، ثمة أمور وواجبات توصل إلى السعادة، هي التوحيد وبر الوالدين وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين وقول الحق وإقامة الصلاة وأداء الزكاة واحترام النفوس والابتعاد عن سفك الدماء. جعلنا الله وإياكم من الذين يوفون بعهد الله ويتبعون شرعه الأنوار. وحتى لقاء جديد من برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. عنوان الحلقة: ما زلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن السؤال هو: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الالتزام بالموازين الإسلامية؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل هذه الأسئلة المهمة التي نراها في مجتمعاتنا، سواء على الصعيد الجامعي أو الدراسي أو حتى الثقافي أو حتى السياحي، عندنا بعض الفتيات زملاء في الجامعة يرشدون بعضهم البعض.
نعم.
تعطي الدروس مثلا، أحيانا تدرس زميلا لها في الجامعة، أو فتاة تعمل في الجانب الثقافي في مؤسسات الدولة.
الدولية. نعم.
كالمؤسسات الثقافية التعليمية، أو في الجانب السياحي مرشد السياحية،
أو في المدارس أو في الجامعات
أو في المدارس أو حتى في الشركات. نعم. نشوف موظفة، هذه الموظفة عملها أن ترشد المشترين. نعم. أو ترشد التجار. في مثل هكذا سؤال، طبعا لا شك ولا ريب أنه لا حرمة للمرأة في عملها، لا حرمة للمرأة أو للفتاة المؤمنة أن ترشد الآخرين حتى وإن كانوا من غير المحرم، ولكن بشرط جدا مهم
محدود
كما يقال بين قوسين، هو مراعاة الحرمة والحلية وعدم السماح لوساوس الشيطان أن تدخل النيات وأن تدخل قلبها أو قلب الطرف مقابل. طبعا في هذا المقام نكون كامل الاحترام للنساء المؤمنات الجادات المجاهدات العاملات من أجل لقمة الحرام، ويجب مراعاة أحكام الشرع كعدم الخلوة مع هذا الرجل الأجنبي. أنت جزاك الله خيرا تعملين من أجل دنياك، من أجل الرزق الحلال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ولكن مراعاة الأحكام الشرعية أهم بكثير ويجب تطبيقه في مثل هكذا مواقف.
نعم. بعض الأخوة يذهب إلى أماكن تجتمع فيه النساء غير المحجبات لفرض أو لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لحتى ينصحوهم مثل ما بيقولوا وأرشادهن. هل يجوز لهم النظر إلى النساء غير المحجبات على اعتبار أنهم يعني هدفهم الأساسي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفضل.
مثل هكذا مكلفين إذا كان واقعا لديهم النية الحسنة، لابد كما قلنا في أجوبة سابقة أن يكون لديهم الدراية الكاملة بالمعروف والدراية الكاملة بالمنكر. عندنا من الشباب من يستغل الإجابة على هذا الموضوع، من يستغل الوضع، ممكن هو ابتداء لديه النية الصالحة ولكن ينجرف. نعم، إذا كان عالما بالمعروف وعالما بالمنكر ويعلم الطرق المناسبة لا أشكال في عمله وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر للنساء اللاتي بلا حجاب، ولكن لابد أن تكون نظراته بشكل محتاط فيه إذا صح التعبير، أن يحتاط في نظراته، أن لا ينظر نظرة محرمة. طبعا النظرة الأولى لا شك ولا ريب في حليتها النظرة البسيطة.
لا.
ولكن غير ذلك لا. وأما النظر العامد إلى غير الوجه والكفين، عادة يجوز له أن ينظر إلى الكفين والوجه، ولكن غيره فلا يجوز ولو كان لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت شغلك أنه تنظر إلى وجه المرأة، إلى كفين المرأة، لماذا تنظر إلى مكان آخر؟ لا تدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولديك نوايا
سيئة. نعم.
فلي.
طيب سؤالي، ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟ لكن بعد الفاصل، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ حول الحجاب، لكن السؤال هو عن الموسيقى والغناء. تفضلوا، ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟ تفضلوا.
أمرين جدا مهمان موجودان من قبل الإسلام. هاي الأمور اللي أغلب المجتمع مبتلى بها.
نعم.
يعني حتى بزمان النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وبزمان الأئمة الأطهار كان هنالك من كان عمله الغناء، سواء من الرجال أو من النساء.
نساء.
وبعض التجار وأصحاب الأموال كان يشتري الإماء على أساس أن الأمة يعني العبدة،
العبدة. نعم.
مغنية، هذا فرد امتياز.
نعم.
خاص بها.
نعم.
أو مثلا عبد يغني، هذا كان امتياز تشترى
صفة، يعني صفة مميزة.
طبعا صفة مميزة، أنه هاي مو بس خدمة، هاي أيضا ماذا تغني له وتطربه. الغناء كما يقال في الاصطلاح الفقهي، في التعريف الفقهي، الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه اللهوي المضل عن سبيل الله. نحن عدنا أصوات وهبها الله عز وجل لنا، حتى إما أن نستفيد منها للكلام، للشرح، لقراءة القرآن، للتوضيح، أما أن يعمل الإنسان على أن يرجع صوته. يعني يشتغل على الحبائل الصوتية، على المقامات الصوتية، حتى يؤنس ويظهر الصوت الجميل. هنا عندنا مقامين، مقام مضل عن سبيل الله، أنا استفدت من حبائل الصوتية كالغناء وغيره والكلام الفاحش، هذا قطعا من المحرمات. تارة لا، الإنسان يستفاد مما وهبه الله عز وجل لقراءة القرآن، لقراءة الدعاء، وهو من المحلل. طبعا ترجيع الصوت على الوجه اللهوي المضل عن سبيل الله، وهو من المعاصي ويحرم على المغني. يعني هل الغناء في نفسه فقط حرام؟ لو أيضا هنالك حرمة.
نعم.
أو حرمة على من؟ على المغني. نعم، هنالك حرمة على النفس المغني والمغنية، فعلهم من المحرمات. والمال الذي يأخذونه مال
حرام.
حرام. والمستمع الذي يستمع لهذا الغناء. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإذا الغناء هو ترجيع الصوت.
نعم.
يعني بعض الناس يغنون يقولون أنه ليس لدينا آلات موسيقية، نفس الغناء فيه حرمة.
نعم.
أنا لماذا أتيت بالمثال القديم كالجواري والجاريات والأمة التي كانت تغني؟ لأنه في ذلك الزمان
بدون موسيقى
كانت تغني من دون موسيقى، مثل مع الأسف في أيام الدولة، دولة الأندلس، المسلمين كان كثير منهم يحوي المغنيات والجاريات المغنيات أحيانا بدون أداة موسيقية. هنا عندنا مرتبة أخرى. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، وأغلب الآلات التي تعزف وتخرج الأصوات الموسيقية هي من المحرمات كما ذكره العلماء.
جميعها؟
أغلبها.
أغلبها.
أغلبها، أو بعض الفقهاء يحكم ب كلها. وطبعا هنالك تفصيل بين الاستفادة من الأدوات الموسيقية للأمور المحرمة، وتارة للأمور المحللة، كالاستفادة من بعض الأدوات في مثلا
الأناشيد
الوطنية
أو المدارس، للمدارس مثلا.
نعم. أو كما يستخدم في الكشافة أو غيره.
وهناك كمان يستفيدون منها للأحزان كمان.
نعم، للأحزان.
في مثل هذه الحالة يعني لا، يعني حرام،
لا حرمة في لا ذلك حرمة. على فتوى العلماء، لأنها ليست مضللة، ليست مناسبة لماذا؟ لمجالس اللهوي والطرب والفسق والفجور.
لكن الموسيقى الكلاسيكية،
هنالك تفصيل بالموسيقى الكلاسيكية،
ألا وهي؟
فبعضها محرم ما ناسب مجالس الفسق والفجور والمضلل عن سبيل الله، وهنالك بفتوى كثير من العلماء ما لم تكن مناسبة لتلك المجالس فلا إشكال فيها. فإن كانت بالشكل اللهو المضل، شوفي هاي قاعدة مهمة جدا، أنه إذا كانت الموسيقى ماذا بالشكل اللهوي تلهي الإنسان عن عباداته، تلهي الإنسان عن حياته، المضل مضل للإنسان، مؤدية إلى أن تصبح نوايا المؤمن نوايا محرمة، محرمة كما المشتملة على تحريك الإنسان. تشوفين مشاعر. بعض الموسيقى تحرك الإنسان إلى الرقص والعياذ بالله، تحرك الإنسان إلى الانجذاب إلى المحرمات. فهي محرمة على من؟ أولا على عازفها الذي يعزف الموسيقى بقصد ماذا؟
ممكن الأمور المادية مثلا، قصدي مثلا عمله وظيفته،
عمله نعم، ولكن هو يطرق على هذه الآلات بشكل يرقص الناس مثلا، وعلى مستمعها أيضا حينما تكون نازلة تحت هذا العنوان. المهم ماذا؟ فإن كانت بالشكل اللهوي المضل. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو، يعني الشكل ماذا؟ اللهوي المضل عن سبيل الله،
لا،
المناسب لمجالس الفسق والفجور وغيره، إذا لم تكن مناسبة لتلك المجالس ولذلك النحو ولتلك القاعدة، هنا حينما نخرج، يعني نخرج الأناشيد الوطنية، نخرج الموسيقى التي مثلا كما تفضلتم في المدارس وغيرها، فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها أيضا.
سمعت الشيخ، في بعض الأطباء توصف الموسيقى الهادئة للمرضى.
الموسيقى الهادئة أختي العزيزة كما قلنا أنه ليست مما ينطلق عليها العنوان المضللة،
نعم،
أو عنوان أنه تناسب مجالس الفسق والفجور. هل تناسب؟ لا تناسب،
نعم.
هل هي مضللة؟ ليست مضللة،
بل هي لربما تكون علاج
مثلا. ولربما تكون علاج، وهنالك فتاوي بعض المراجع وكثير منهم أنه لا إشكال فيها.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، تحسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجنج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمون لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الرابع مما يشترط في وجوب التقصير في الصلاة. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور، والأمر الأول قصد قطع المسافة، والأمر الثاني استمرار القصد، والأمر الثالث ألا يكون ناويا في أول السفر إقامة 10 أيام قبل بلوغ المسافة. ووصلنا إلى الأمر الرابع وهو أن يكون السفر مباحا، وأما إذا كان السفر سفر معصية فيجب على المسافر أن يتم في صلاته ولا يجوز له التقصير. وسفر المعصية على قسمين، القسم الأول أن يكون السفر بنفسه حراما كسفر الولد مع نهي الوالدين إذا أدى السفر إلى إيذائهما ولم يكن السفر سفرا واجبا كسفر الحج الواجب. والقسم الثاني أن يكون السفر بنفسه مباحا إلا أنه مقدمة لغاية محرمة، كما لو سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة أو لأجل الصيد المحرم، كما إذا كان الصيد لأجل اللهو، أو كان السفر لإعانة ظالم. ففي جميع هذه الصور يجب على المسافر أن يتم في صلاته. فلو أن شخصا سافر من الكوفة إلى بغداد لأجل إعانة ظالم أو لشراء خمر وسمع أذان الظهر في بغداد وأراد أن يصلي صلاة الظهر، يجب عليه أن يصلي تماما بأن يصليها 4 ركعات. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من سافر لأجل ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر؟ الجواب: هذا السفر يلحق بسفر المعصية، فيجب عليه أن يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 9 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
Thank you. إن ما يدفع الإمام وأتباعه نحو هذه الحركة التي لا تعرف السكون في كل هذا السعي المجهد ويدعوهم للقيام بهذا التكليف الإلهي هو الواقع الاجتماعي والذهني المؤسف، وهم يشاهدون أمام أعينهم أناسا من جهة غرقوا وسقطوا في تيار الفساد العام للمجتمع على أثر التربية المضلة والمخربة يوما بعد يوم، وشيئا فشيئا وصل الأمر إلى حيث أن عامة الناس لم يعودوا يستمعون إلى الدعوة المنجية للإمامة كحال الزعماء والمسؤولين، كما يقول في عبارته: إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا. ومن جانب آخر، لم يعد هناك في هذا التيار الانحرافي الذي أصبح كل شيء فيه، حتى الدرس والبحث والفقه والكلام والحديث والتفسير، لمصلحة أماني ورغبات الطواغيت الأمويين، أي طاقة أمل مفتوحة عليهم. ولو لم ينهض التشيع لأجل دعوتهم وهدايتهم لأغلق عليهم طريق الهداية كلية. يقول عليه السلام: وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. على أساس الإدراك العميق لهذا الواقع الاجتماعي السيء، يعلن الإمام الباقر موقفه العدائي تجاه القوى الفكرية والثقافية، أي الشعراء والعلماء الذين باعوا أنفسهم والذين كانوا مختلقي الأجواء غير السليمة على صعيد فكر المجتمع، وبإنزاله لأصوات توبيخه على رؤوس هؤلاء أحدث أمواجا من التنبيه واليقظة لم يكن على مستوى وجدانهم الميت، ففي أذهان وقلوب أتباعهم الغافلين، وبلهجته المعترضة على كثير الشاعر يقول: هل مدحت عبد الملك؟ فيجيب بسذاجة أو غفلة وهو بصدد تبرير معصيته ويقول: لم أخاطبه بإمام الهدى، بل مدحته بكلمات الأسد والشمس والبحر والأفاعي والجبال، والأسد كلب والشمس جسم جامد والبحر جسم بلا روح والأفاعي حشرات والجبل صخرة صماء. وهنا يتبسم الإمام مقابل هذا العذر والتبرير غير الوجيه بطريقة ذات مغزى، وهنا ينهض الكميت الشاعر الثوري والهادف وينشئ واحدة من قصائده الهاشميات ليضع في أذهان الحاضرين معنى المقارنة بين هذين النوعين من العمل الفني، ويوصل ذلك إلى كل الذين سمعوا بهذه الواقعة. القصيدة التي أنشدها الكميت بدأت بهذا البيت الشعري: من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام، ووصلت إلى هذا البيت البليغ والقاسم والمليء بالمعرفة: ساسة لا كمن يرى الناس سواء ورعية الأنعام. عكرمة التلميذ المعروف لابن عباس، والذي كان يتمتع بشأنية ومقام عظيم بين الناس، يذهب لرؤية الإمام عليه السلام ويقع تحت تأثير وقاره ومعنوياته وشخصيته الروحية والعلمية، بحيث يرمي نفسه بدون إرادة بين يدي الإمام عليه السلام ويقول بذهول: لقد جالست عظماءك ابن عباس، ولم يحدث أن جرى ما جرى معي الآن بين أيديهم. فقال الإمام في جوابه: ويلك يا عبيد أهل الشام، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكان الإمام عليه السلام يستغل كل فرصة مناسبة لتحريك مشاعر الناس الغافلين وعواطفهم من خلال بيان زاوية من الوقائع المرة لحياة الشيعة، وذكر الضغوط وأنواع العنف والتشدد التي كانت تمارس على الإمام وأتباعه من قبل القوى المهيمنة. وبذلك كان يهز عروقهم الميتة والراكدة ويزلزل قلوبهم الفاترة، أي أنه يعدهم لتلك التوجهات الشديدة والتحركات الثورية. وقد أجاب رجلا سأله ذات يوم: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ يروي المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: كنت جالسا مع محمد بن علي الباقر عليهما السلام، إذ جاءه رجل فسلم عليه فرد عليه السلام. قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد عليه السلام: أو ما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل، كان يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، ألا وإن هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وبعد هذا البيان البليغ والمحرك يجر الإمام إلى القضية الأساسية، أي أولوية الدعوة الشيعية وحكومة أهل البيت عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية.